إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد قال الصحابي الجليل العالم الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة فإذا غيرت قال الناس غيرت السنة قيل ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة إنها فتنة حذر منها ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه إنها فتنة تلتبس فيها الأمور وتختلط فيها القضايا يصير الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والتوحيد شركا والشرك توحيدا. إنها فتنة لا تمييز فيها ولا نظر، إنها فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، تتعاقب فيها أجيال ينشأ فيها أناس ويموت أناس على هذا التبديل والتغيير، لا ينشؤون ولا يذهبون على الحق المحض الصحيح الذي هو في ذاته حقا ولا حق غيره، ولكنهم ينشؤون ويذهبون على التبديل والتغيير، يرون الحق باطلا والباطل حقا والصواب خطأ والخطأ صوابا. ولما سئل رضي الله عنه عن السبب في ذلك أرجعه إلى طغيان الدنيا وقلة الدين. إذا طغت الدنيا بزينتها وزخرفها وشهوتها، وقل الدين برسومه ومعالمه ومبادئه، فإن الأمر لا بد أن يصير إلى ما قال، وهو الذي ذكره رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أيضا عندما حذر من فتنة ذهاب العلماء قائلا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنها الفتنة التي تصحب غربة الدين، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في غربة الإسلام والحق عندما تصير معالمه ومبادئه غريبة لا يعرفها من الناس إلا أقل القليل، في ذلك الوقت وفي هذه الظروف يصير الأمر إلى هذه الفتنة. وكثيرا ما كنت أقول إن موطن النزاع بيننا وبين بني علمان والمتأثرين والمخدوعين بهم هو في تحقيق دين الإسلام. هل هذا الدين الذي يدعو إليه من يسمونهم بالمتشددين هو دين الإسلام حقا؟ هل هذا الدين الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة، لا أتكلم على أهل بدع وضلال ولا على فرق وأحزاب، وإنما أتكلم على دعوة الحق التي يدعو إليها أهل الحق، أهل السنة الحقيقيون الخلص الذين عرفوا السنة حقا ودعوا إليها صدقا، لا أتكلم على غيرهم ممن جهل السنة أو لبسها بالبدعة. هل هذا الدين الذي يدعو إليه أهل الحق هؤلاء هو دين الإسلام فعلا أم لا؟ هل ما يدعو إليه هؤلاء هو ما بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حقا أم لا؟ هل الدين الذي يدعو إليه هؤلاء يأتون به من عندهم؟ هل يأتون به برأيهم أو قياسهم أو شهوتهم أو أهوائهم؟ هل يتشددون تشددا مجردا على الناس فيحرمون ما أحل الله ويضيقون ويتنطعون ولا يسمحون للناس بالرخص التي رخص فيها ربهم تبارك وتعالى؟ هل الأمر كذلك حقا؟ أم الدين الذي يدعو إليه هؤلاء هو الدين، هو على خلاف الدين الذي يريده هؤلاء؟ هل الحقيقة أن الدين الذي يريده بنو علمان ومن تأثر بهم هو الذي يوافق أهواءهم وشهواتهم، لا يحرم شيئا ولا يقف عند حد، ويطلق حرية الإنسان في كل شيء، لا يحجمها ولا يحددها ولا يضبط للإنسان حياته، كيف يسير وكيف يعيش، ماذا يفعل وماذا يترك؟ هذا هو موطن النزاع. كثيرا ما كنت أقول ذلك حتى رأيت السؤال أو الأمر برمته مطروحا بالنص في كلام وقفت عليه اتفاقا لعلماني أو إعلامي مشهور، كان يوجه كلامه إلى الذين يحكمون منذ فترة من الزمن ممن يقال فيهم إسلاميون أو ينتسبون إلى ما يقال له الإسلام السياسي، فقال هذه العبارة نصا، قال: إن الدين الذي تمثلونه لا نعرفه ولا نريده، وليس هو دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وأعود فأؤكد، لست أتكلم على طرح بدعي لهذا الدين العظيم، لست أتكلم على طائفة من أهل البدع والضلال تمثل هذا الدين بأهوائها أو سياساتها أو توجهاتها، وإنما أتكلم على أهل الحق الذين يدعون إلى الإسلام الحق. والعبارة المذكورة آنفا وإن كانت موجهة إلى أهل بدع وضلال أخطأوا في فهم الإسلام والسنة، إلا أنها موجهة بالمعنى وبالحقيقة إلى كل من يمثل الإسلام، إلى كل من يمثل التدين، سواء كان في منهجه على الحق أم على الباطل، فإن الجميع غير مرغوب فيهم، وينظر إليهم على أنهم متشددون متنطعون مخالفون لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ليس العداء مقتصرا على الجانب السياسي أو على ما يسمى بالإسلام السياسي، إنما العداء لكل ما فيه استقامة، لكل ما فيه تدين، لكل ما فيه اعتصام وتمسك بدين الله الحق. فالعبارة إذن موجهة إلى الجميع، ونحن نأخذ منها ما يناسب أهل الحق، وسأبين ذلك بالمثال حتى يتضح المقال. هل الدين الذي يدعو إليه أهل الحق أهل السنة والجماعة، هل الدين الذي يدعون إليه في المعتقد والعمل والسلوك والخلق، هل الدين الذي يدعو إليه هؤلاء في مسائل التوحيد والشرك، في مسائل السنة والبدعة، في مسائل الطاعة والمعصية، عندما يقولون إن الله أمر بكذا
ونهى عن كذا، أحل كذا وحرم كذا، مما أحله الله حقا أو حرمه حقا، لا بالهوى ولا بالرأي. هل هذا هو دين الإسلام أم لا؟ ولا بد أن نعلم أن هذه الطائفة الخبيثة على قسمين. القسم الأول الذين يجهرون صراحة بأنهم لا يريدون دينا ويريدون للحياة أن تنعزل عن الدين، ويصرحون بذلك ويجهرون، لا يخافون ولا يترددون، فهؤلاء لا كلام معهم لأن الأمر في حقهم واضح لا يحتاج إلى كلام. وإنما المشكلة الحقيقية في من يتأثر أو يخدع بهذا الاتجاه، وهم بكل أسف كثير من المسلمين، ولا سيما في طبقة الصفوة من المجتمع، في أهل السياسة والإعلام، المفكرين والاقتصاديين والباحثين. هذه الطائفة التي تمثل الصفوة من المجتمع هي بكل أسف منخدعة أو متأثرة بهذا الاتجاه. هي لا تعادي الدين، لا تبغض التدين، بل هي على العكس تحبه وتسعى إليه وتريد أن تنسب نفسها إليه قدر المستطاع، ولكنها للأسف تظن أن هذا الدين، تظن أن دين الإسلام هو الذي يبيح لها كل شيء، هو الذي لا يحرم عليها شيئا، لا يحجر عليها معاملة أو خلقا أو أي أمر يأتونه أو يفعلونه. وإذا تكلم أهل الحق في أن المعاملة الفلانية حرام وفي أن المسألة الفلانية حرام، وسأبين بالأمثلة، فإنهم يعتبرون أن هذا تشدد وأن هذا بخلاف دين الإسلام وأنه تضييق على الناس. فالكلام مع هؤلاء لأن الأمر خطير، فإنه يصل إلى قضية تبديل الدين التي أشرت إليها، أن يظن أن دين الإسلام هو الذي يبيح كل شيء وأن الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس حراما بل هو حلال. الربا حلال والزنا حلال والسفور حلال، كل شيء حلال. فالذي يعتقد هذا فقد بدل دين الإسلام، غيره، ليس هذا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو ما نجده في القرآن في كتاب ربنا تبارك وتعالى. فالأمر يصل إلى هذا، ويصل إلى مسألة خطيرة وهي بغض الدين نفسه. بغض الدين، أن يبغض الإنسان الدين الحق الذي أنزله الله وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينظر إلى الأحكام الشرعية، الأحكام الحقيقية التي جاءت في ديننا في القرآن والسنة، أن ينظر إليها على أنها تخلف ورجعية وأمر لا يليق بهذا الزمن ولا بهؤلاء الناس ولا بهذا العصر، ويبغضها لأنها تشدد عليه وتحجم عليه حياته. كل شيء حرام وكل شيء لا يصح وكل شيء خطأ، ما هذا الذي تقولون؟ هذا لا يصح. فيبغض نفس الدين، نفس الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى وشرعها للناس. والقاعدة المقررة عند جميع أهل العلم، وهي قاعدة الفطرة، أن من أبغض شيئا مما أنزل الله فليس بمسلم. من أبغض شيئا من دين الإسلام، من الدين الحق، لا من الدين المبدل الذي يقوله أهل الأهواء والبدع، نتكلم على الدين الحق، على ما في الكتاب والسنة، هذا هو دين الإسلام لا شيء غيره. من أبغض هذا الدين، من أبغض الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى، فليس بمسلم. لأن الإسلام يقوم على التسليم، لله سبحانه وتعالى ومراده وأمره. إنها قاعدة العبودية إخوة الإسلام، لا تكون عبدا حتى تسلم لسيدك وتنقاد له وتطيع أمره، فإذا أمرك بشيء فعلته وإذا نهاك عن شيء تركته. أتعقل العبودية إلا هكذا؟ انظر إلى حال البشر، لو أن هناك سيدا وعبدا، لو أن هناك مالكا ومملوكا، هل يصح للعبد المملوك أن يتصرف بدون إذن سيده؟ إذا أراد أن يأتي أي شيء، أن يتصرف في أي أمر، فإنه يرجع إلى سيده ويعمل بتوجيهه وأمره ومشورته، ولو أنه خرج عن هذا فليس بعبد ولا يعد عبدا. فكذلك العباد جميعا مع رب السماوات والأرض. وما أكثر ما ذكرنا وكررنا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبوديته، خلق الخلق حتى يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن هذه القاعدة لا تتحقق بإيكال العباد إلى أنفسهم. لو أن الله تعالى أوكل الناس إلى أنفسهم فليست هناك عبودية، وليست هناك عبادة، وليس هناك امتثال لأمر الله عز وجل. لو كنا أحرارا بالمعنى المطلق، نفعل ما نشاء وما نريد كيفما نشاء ووقتما نشاء، فأية عبودية هذه؟ وهذه هي حقيقة المذهب الإباحي العلماني الذي ينزع الناس من قاعدة العبودية ويصيرهم أندادا لرب العزة تبارك وتعالى. العلمانيون في الحقيقة، العلمانيون الحقيقيون، لا يقرون برب أصلا، لا يقرون بإله، لا يعترفون بخالق للسماوات والأرض، وبالتالي فهم يرون أنهم ليسوا مكلفين بشيء ولا متعبدين بشيء، وليس هناك ما يحجر عليهم في شيء، لأنهم لا يعترفون أصلا بوجود سيد للعباد، بوجود خالق للناس. فلابد أن نفهم هذا. قاعدة العبودية معناها التسليم والامتثال والطاعة، ولا يتم الامتثال والتسليم والطاعة إلا بالمحبة والقبول. لابد من المحبة والقبول لما يجيء من عند الله سبحانه وتعالى، لأننا نعتقد ونوقن أن الله الذي هو خالقنا وفاطرنا وبارئنا لا يمكن أن يضرنا، لا يمكن أن يشرع لنا شيئا يفسد علينا حياتنا، بل كل أمر من أوامره فيه المصلحة وفيه الخير وفيه السداد والرشاد. الشريعة كلها في جميع أحكامها آتية بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالذي يبغض الدين إذا جاء الأمر من الله تعالى، إذا أمر الله بكذا فأبغضه العبد، أبغض العبد الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الجهاد، أو أبغض تحريم الزنا أو السرقة أو الخمر أو غير ذلك، فمعنى هذا أنه لا يحب ما جاءه من عند الله، لا يمتثل، لا يطيع، لا يسلم، لا يتلقى بالقبول. فهذا في الفطرة مناف لقاعدة العبودية، لا يستقيم العبد أن يكون عبدا وهو على هذه الحالة. فالقاعدة التي أجمع عليها أهل العلم، وهي من نواقض الإسلام المجمع عليها، بغض شيء من دين الله تعالى. من أبغض شيئا من دين الله، من الدين الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بمسلم، لأنه لا بد من المحبة والتسليم والقبول. فالذي بيننا وبين القوم إذن الدليل، الدعاوى، أي دعاوى، من دعا إلى أي شيء، من نشر أي مبدأ أو أي فكرة أو أي قضية دون أن يدلل عليها فإن كلامه يكون مرفوضا في أي شيء، حتى في أمور الدنيا. من أتى ببحث علمي مثلا في مجال الطب ولم يدلل عليه بالأدلة العلمية التي يعرفها أهل هذا الفن، فإن بحثه يرفض ولا يقبل، لأنه ليس قائما على أساس علمي صحيح. فهذه قاعدة فطرية في حياة الناس، في دنيا الناس، فكذلك في دين الله سبحانه وتعالى. من ادعى أي دعوة، من قال إن دين الله يقول كذا، إن الإسلام كذا، ولم يدلل على كلامه بالأدلة المعتبرة في الإسلام، فإن كلامه يرفض ولا يحسب على الإسلام. فالذي يقول مثلا إن الإسلام يحرم المطاعم والمشارب المباحة، يحرم لحم الحيوان المباح، كما عليه مذهب بعض الناس الذين لا يأكلون اللحوم ويعتبرون أن ذبح الحيوان تعذيب له، فمن نسب هذا إلى دين الإسلام فإن كلامه يرفض، لأن دين الإسلام يخالف هذا. دين الإسلام أباح الذبح وأباح الصيد وأباح لحم الحيوان لأجل حاجة الإنسان، لأجل حاجة الانتفاع. فالذي يقول إن الإسلام يحرم المطاعم المباحة والمشارب المباحة فإن كلامه يرفض. وأما الذي يقول إن الإسلام يحرم الخمر بالذات من المشروبات، الخمر حرام، فإن كلامه يقبل، لأن دين الإسلام هكذا يقول، هكذا قال الله، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا قبلنا كلام هذا ورددنا كلام هذا؟ لأن كلام الأول كان مخالفا لدين الإسلام، ليس فيه الدليل، ليس معه آية، ليس معه حديث يوافق كلامه. وقبلنا كلام الثاني لأن معه من الأدلة المعتبرة في الإسلام ما يوافق كلامه. فهذه قاعدة الفطرة، من قال لك أي شيء في دين الله تعالى فانظر إلى دليله، ما دليله؟ جاء بالقرآن، بالسنة، بكلام أهل العلم، بفهم السلف الصالح، فإن كلامه يقبل، لأنه يكون موافقا فعلا لدين الإسلام. فهذا هو موطن النزاع، وهذا هو ما بيننا وبين هؤلاء. انظروا إلى كلامنا عندما نقول إن الله حرم كذا أو إن الإسلام حرم كذا، انظروا إلى كلامنا، من أي شيء نجيء؟ جئنا بكتاب ربنا، بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بما عليه أهل العلم، بأقوال العلماء، علماء الإسلام الذين فهموا الإسلام وبلغوا لنا الدين من الصحابة ومن جاء بعدهم. لسنا نفهم القرآن والسنة على أهوائنا، فإن من الناس من يفهم كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على فهمه هو، على مراده هو، ويكون مخطئا. فالحكم الفصل في هذه الحالة فهم السلف والعلماء. نرجع إلى التفسير، أردنا أن نعرف معنى آية في كتاب الله، نرجع إلى التفسير، ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون، ماذا قال العلماء. أردنا أن نفهم حديثا من السنة، نرجع إلى الشروح، ماذا قال الصحابة، ماذا قال التابعون، ماذا قال العلماء. أردنا أن نعرف حكما فقهيا، نرجع إلى المذاهب المعتبرة في الإسلام، المذاهب الأربعة المعروفة، وننظر في كلام العلماء والاتفاق والاختلاف، ولا نتتبع الرخص كما سأبين إن شاء الله. هذا هو دين الإسلام، ليس هناك شيء آخر، ليس هناك مرجعية ننصبها ونفرضها على الناس على طريقة الجماعات والأحزاب، أهل البدع والضلال، ليس عندنا هذا، وإنما الذي نلزم به الناس كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما عليه سلفنا الصالح. هذا هو دين الإسلام، فمن وافق هذا فكلامه موافق لدين الإسلام، ولا يجوز رفضه ولا بغضه، ولا يجوز أن يقال هذا الدين الذي تجيئون به لا نعرفه. ومن أنت؟ من أنت حتى تعرف أو تنكر؟ ما منصبك؟ ما شهادتك؟ ما علمك بدين الله عز وجل حتى ترفض أو تقبل؟ هذا الرجل أحسن أحواله أن يكون متخصصا في مجال دنيوي لا شأن له بدين الله سبحانه وتعالى. أفيكون كلامه حكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل العلم؟ وما أكثر ما ذكرنا وكررنا أن المرجع في كل فن إلى أهله، قاعدة الفطرة. أردت أن تتعلم الطب تذهب إلى أهل الطب، أردت أن تتعلم الحرب تذهب إلى أهل الحرب، قاعدة الفطرة. فدين الله عز وجل يؤخذ من العلماء، من علماء الدين، من علماء الإسلام، لا يؤخذ من طبيب ولا مهندس ولا مدرس ولا عسكري، لا يؤخذ من هؤلاء، قاعدة الفطرة. فمن وافق بكلامه دين الإسلام فلا يجوز رفض كلامه، ولا يجوز أن يقال هذا لا نعرفه ولا نريده. من قال هذا بعدما يتبين له أن هذا الذي رفضه هو دين الإسلام فإنه يخلع ربقة الإسلام من عروقه ولا يعد من المسلمين. وإذا أراد بعد ذلك أن يقول أنتم تكفرون وأنتم تخرجون الناس عن الدين، أنت الذي أخرجت نفسك عن الدين لا نحن. أنت لا تريد شرع الله، لا تريد أمر الله، تبغض دين الله، ماذا نصنع لك؟ تريد أن تكون مسلما على هواك، على مزاجك، على غير الكتاب والسنة وعلى غير دين الإسلام؟ أي شيء هذا؟ إن هذا ليس موجودا في أي دين. هل يكون النصراني نصرانيا بغير الإنجيل لو أنه قال أنا لا أريد الإنجيل، لا أعترف بالأحكام التي في الإنجيل، يصير نصرانيا؟ لا يمكن. فالذين يريدون أن يكونون مسلمين بالعافية بوضع اليد على مزاجهم، هذا لا يمكن. لابد أن تلتزم، هناك قرآن وهناك سنة وهناك أحكام لابد أن تلتزم بها. فإن رفضت وأبغضت فأنت الذي تخرج نفسك من الدين، ليس أحد آخر. لسنا نخرج أحدا من دين الله سبحانه وتعالى بغير سبب، بغير موجب شرعي. وقد ذكرنا كثيرا أن التكفير حق الله وحده، لا يخرج العباد من دين الإسلام إلا دليل واضح صريح. لسنا نغلق باب التكفير بالكلية لا، ولكننا نقول التكفير باب منضبط لا بد من ضبطه وفهمه وحسن عمله وتنزيله. فالذي يبغض شيئا من الدين ليس كافرا بالهوى، ليس كافرا بالرأي ولا بالعداوة الشخصية ولا بالتوجهات السياسية أبدا، إنما الذي يبغض دين الإسلام كافر بدلالة دين الإسلام وبقاعدة الفطرة التي لا تقبل سواها ولا يقبل العقل الصريح سواها. فعلينا أن نفهم هذا إخوة الإسلام، فإن الفتن كثيرة وإن الأصوات مرتفعة وإن الشبهات غالبة. فنسأل الله جلت قدرته أن يعصمنا ويحفظنا ويتوفانا على الإسلام الصحيح وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد ذكرت لكم في كلامي آنفا بعض الأمثلة التي يتضح بها الكلام، ولكنني أختمه بمثال آخر أفصل فيه القول بعض الشيء حتى يتضح الأمر إن شاء الله تعالى ونفهم حقيقة المسألة. عندنا مثال مشهور جدا والكلام فيه قديم، ودائما ما يقال
المتشددون المتشددون عندما يتكلمون بتحريم هذا الشيء. وهذا الشيء هو الغناء والمعازف. الغناء والمعازف، عندما يقول أهل الحق أهل السنة الحقيقيون إن الغناء حرام وإن المعازف حرام، فإنهم يرمون بالتشدد، وهذا تشدد وتنطع وتضييق على الناس، وليس هذا دين الإسلام، ودين الإسلام أوسع وأسمح والوسطية إلى آخره. فعلى حسب ما أوضحت لحضراتكم، الذي يقول الغناء حرام نسأله ما دليلك؟ فإن أتى بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المصادر المعتبرة من الإجماع وغيره، فإن كلامه يسمع، ولا يجوز حينئذ أن يقال إنه مخالف لدين الإسلام. فالذي يقول حفظكم الله إن الغناء حرام معه أدلته المتواترة المعلومة المستفيضة من الكتاب والسنة. أصرح دليل في ذلك دليل من السنة، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه: وإن رغمت أنوفهم، وإن رغمت أنوف الطاعنين في البخاري وفي السنة. ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون معناه أن هذه الأشياء حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أقوام سيعتبرونها حلالا في آخر الزمان، إما اعتقادا وإما عملا، وهذا أمر لا نحب الخوض فيه الآن. فالحديث نص واضح لا يقبل التأويل في أن الغناء حرام. فهذا أصرح دليل في المسألة. هناك أدلة أخرى من السنة، وهناك أدلة من القرآن على فهم السلف من الصحابة وغيرهم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير لهو الحديث: هو والله الغناء، هو والله الغناء، يقسم على ذلك. وهذا هو التفسير المعروف من كلام السلف والعلماء. فماذا فعل القائلون بتحريم الغناء؟ رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على فهم أسلافهم وعلمائهم. تحريم الغناء إخوة الإسلام مما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة متفقة على تحريم الغناء. بل مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو أشد المذاهب تسهيلا، معروف بتشدده في هذه المسألة بالذات، حتى قال الحنفيون: التلذذ بالغناء كفر، التلذذ بالغناء كفر. أفلا قيل في الحنفيين متشددون متنطعون يكفرون الناس؟ ولكن لا أحد يستطيع أن يقول هذا، إنما الكلام دائما موجه إلى الممثلين لدعوة الحق، إلى الداعين إلى الحق. فاعرفوا هذا إخوة الإسلام، اعرفوا أن تحريم الغناء أمر مستقر لدى علماء الإسلام، لم يخالف فيه إلا من شذ، لأنه يأتيك القائل ويقول لك: فلان قد أباحه وفلان قد رخص فيه. عندنا قاعدة إخوة الإسلام من الدين عظيمة، وهي رفض الرخص والشواذ. العالم ليس معصوما، العالم ربما أخطأ، لم يبلغه الدليل في المسألة، أخطأ في فهمه أو في تنزيله، فهذا لابد أن يعتبر به. فمن العلماء
من أباح بعض المسكرات تأويلا واجتهادا منه أخطأ، فأباح بعض المسكرات، بعض الأمور التي هي من الخمور. فماذا نقول؟ نقول الخمر حلال لأن من العلماء من أباح كذا. فالعالم قد يخطئ، قد يخطئ في فهم الدليل أو في التعرف عليه أو في مرتبته أو في غير ذلك. فعندنا أصل عظيم من أصول الإسلام لحفظ الإسلام والشريعة، وهو أن الرخصة بمعنى الزلة والخطأ والشذوذ لا يؤخذ به، مع الاعتذار للعالم لأنه لم يخطئ عن تعمد وإنما أخطأ عن اجتهاد. فنعتذر للعالم ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه، ولكن في نفس الوقت لا نأخذ بخطئه ولا زلته. والذين ينسبون إلى تحريم إلى إباحة الغناء، بعضهم من العهود الأولى المتقدمة ومن أهل المدينة بالذات، وقد قال الإمام مالك إمام المدينة شيخ المدينة مقدم المدينة لما سئل عن إباحة الغناء فقال: لا يفعله عندنا إلا الفساق، لا يفعله عندنا إلا الفساق. إمام المدينة ورأسها ومرجعيتها يقول هذا، فأي شيء بقي؟ ماذا نريد بعد هذا؟ فالذي يقول إن الغناء حرام ليس مخالفا لدين الإسلام، بل كلامه هو عين دين الإسلام. إنما الذي يخالف الدين هو الذي يخالف أدلته، هو الذي يأتي بكلامه هو، برأيه هو، بفهمه هو، كالذين يكفرون الناس بغير حق ويقتلون الأبرياء وينتهكون الدماء المعصومة. فهؤلاء نقول فيهم مخالفون للإسلام، ليس لأجل السياسة، ليس لأجل الحكم والسلطان، ولكن لأنهم مخالفون فعلا لدين الإسلام. دين الإسلام لا يقول هذا ولا يدعو إليه. فلابد أن نفرق أيها الإخوة بين هؤلاء وهؤلاء، لا يجوز أن نجعل الجميع في سلة واحدة. فالذي يحرم الغناء، وهذا مثال قس عليه، تحريم الربا وتحريم الفن وتحريم كذا وكذا، قس على هذا، الذي يحرم الغناء ليس مخالفا لدين الإسلام، لأنه أيد كلامه بالدليل، بالدليل المعتبر في دين الإسلام. ثم إن هناك أمرا لابد من التنبيه عليه، وهو أن تحريم الغناء هو الذي لا تقبل الفطرة غيره. لماذا؟ لقد ذكرنا في خطبة قريبة أهمية سد الذرائع، وأنها موافقة للحكمة والرحمة، وأن عدم مراعاة سد الذرائع يؤدي فعلا إلى التشديد، يؤدي فعلا إلى تكليف الناس بما لا يطيقون. فانظر حفظك الله إلى منزلة الغناء من الزنا، انظر إلى منزلة الغناء من الزنا. قال من قال من سلفنا الصالح: الغناء رقية الزنا. رقية الزنا يعني مقدمته وسيلته، الغناء مقدمة إلى الزنا، وهذا معروف بالضرورة من واقع الناس، معلوم بالضرورة أن الغناء يثير الغرائز ويحرك الكوامن ويهيج الشهوة. وكم من رجل استعصت عليه امرأة فما استطاع أو فما قدر عليها إلا بالغناء، هذا أمر معروف، يسمعها الغناء حتى تلين وتخضع وتسلم. هذا في الغناء الذي كان موجودا من قديم، قاله السلف والعلماء في الغناء الموجود من قديم، في الأشعار التي فيها الغزل والتي تطرب بطريقة معينة. فكيف بالكليبات التي نراها أمامنا الآن؟ يبيح هذا مسلم؟ يبيح هذا رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يمكن أن يقال أبدا إن دين الإسلام يبيح هذا؟ هذا الذي يحدث الآن من الألفاظ الفاحشة والغزل الفاحش الفاضح، مع التجسيد بالصوت والصورة ووجود المؤثرات الصوتية التي تحرك الغرائز وتثير الكوامن، فكيف إذا انضم إلى ذلك العري الواضح البين يبيح هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ والذي يقول إنه حرام يقال فيه متشدد مخالف لدين الإسلام؟ عرفتم المراد إخوة الإسلام؟ عرفتم أن المراد تضييع الدين والقيم والأخلاق بالكلية؟ لكم أن تتصوروا هذا، لو أن هذه الصور التي نراها، ونسأل الله أن يحفظنا جميعا ويسلمنا من الفتن، هذه الصور التي نراها على الشاشات لو أنها صارت حلالا واستعملها الناس وانتشرت بينهم، فكيف يكون الفساد؟ كيف يكون المجتمع؟ كيف يحفظ المجتمع؟ وكيف تحفظ البلد؟ وكيف تحفظ الأمة؟ ويقال من بعد ذلك إن الذي يحرم هذه الأشياء متشدد، وإن الدين الذي تدعون إليه لا نعرفه ولا نريده. طيب، عرفنا إذن أنك تريد العري وتريد الإباحية وتريد الفجور والفسوق، فليكن ما تريد، ولكن لا تنسبه إلى دين الإسلام، ولا تقل في من يرفضه إنه مخالف لدين الإسلام. فعلينا أن ننتبه إخوة الإسلام. والكلام كما ذكرت مع المتأثرين المخدوعين، وأما الواضحون فأمرهم بين ولا كلام معهم. فالكلام يوجه إلى هؤلاء الذين يظنون فعلا أن دين الإسلام يبيح الغناء ويبيح التمثيل ويحب الرقص ويبيح الرقص ويبيح العري والفجور. الذين يظنون هذا فعلا عليهم أن يقفوا ساعة ويتدبروا وينظروا في حقيقة أمرهم، والله إن فطرهم لترفض هذا، وإن عقولهم الصريحة لترفض هذا. ما أكثر ما ذكرت من أن قضية ستر العورة قضية فطرية يولد عليها الطفل من بطن أمه، يولد الطفل من بطن أمه وهو يحرص على ستر عورته، ويخجل ويستحي عندما يكتشف أن شخصا ينظر إلى عورته. فطرة لا يمكن تغييرها ولا تبديلها، لا تبديل لخلق الله. فكيف يقال إن الفطرة تقبل هذا فضلا عن دين الإسلام؟ فعلينا أن ننتبه، لأن الأمر خطير الذي تقوم عليه الحجة ويتبين له بالدليل أن هذه الأشياء موافقة لدين الإسلام، وأن الله فعلا أحل كذا وحرم كذا ثم أبغضه لأي سبب، لمجرد شهوته، لمجرد هواه، لمجرد لذته، أي شيء، طالما أنه أبغض نفس الدين، أبغض نفس حكم الله عز وجل، فإنه لا يكون من المسلمين. فعلينا أن ننتبه، وعلينا أن ننتبه أكثر لكلام هؤلاء المبثوث على الشاشات والذي يدخل في جميع البيوت. اتقوا هؤلاء على دينكم، اتقوا هؤلاء على إسلامكم، عليكم أن تحفظوا دينكم وأن ترجعوا إلى علمائكم، فإن الفتن شديدة، الفتن شديدة، والقلوب ضعيفة، والشبه خطافة. فسلوا الله دائما وتضرعوا إليه واجأروا أن يميتكم على الإسلام والسنة. نسأل الله جلت قدرته أن يميتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دنيانا، وقنا الشر والفساد والفتن بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا شر الشبهات والشهوات، وقنا شر أهل الفتن وشر كل ذي شر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.